السادسة صباحا في استودياتنا في مونتي كارلو الدولية في باريس. والأولوية دائما للأخبار، نشرت الأخبار الثانية في صباح مونتي كارلو الدولية، وهي معك رابح خالدي. مرحبا رابح.
مرحبا هادي، وأهلا بكم مستمعينا إلى نشرت الأخبار. نبدأها بأبرز العناوين. رئيس فرنسا الأسبق فاليري جيسكار دستان يفارق الحياة عن عمر يناهز 94 سنة متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا. وطبقة سياسية الفرنسية بأكملها تشيد برئيس دولة قريب من الفرنسيين وساهم في تحديث الحياة السياسية. خلال استضافة باريس لمؤتمر دولي لمساعدة لبنان، ماكرون يربط المساعدات بتشكيل حكومة جديدة، ويقول إنه سيزور لبنان مجددا هذا الشهر للضغط على الطبقة السياسية. بعد لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كوشنر يغادر الدوحة، وأنباء عن قرب السعودية وقطر من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الخلاف بينهما. إصابة كورونا عالميا تتجاوز 63 مليون إصابة، وبريطانيا الأكثر تضررا أوروبيا باتت أول دولة تصادق على استخدام واسع النطاق للقاح فايزر وبايونتك.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم جميعا مستمعينا. عن عمر ناهز 64 من عمره توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار دستان في منزله بمدينة توغ في وسط فرنسا من جراء إصابته بفيروس كورونا. جيسكار دستان الذي شغل منصب رئيس فرنسا بين عامي 1974 و1981 كان معروفا بنزعته لتحديث المجتمع الفرنسي خلال فترة رئاسته. نبذات عن حياة أصغر رئيس فرنسي للجمهورية الخامسة قبل إيمانويل ماكرون، معك نجوى بن مبارك.
ولد الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار دستان عام 1926 بألمانيا من عائلة برجوازية، وهو سياسي بارز ينحدر من يمين الوسط الليبرالي والديمقراطيين الذين بنوا أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. دخل معترك الحياة السياسية في سن مبكرة، وفي عام 1974 تم انتخابه رئيسا لفرنسا وله من العمر 48 عاما. ومنذ توليه رئاسة البلاد التي قادها إلى غاية عام 1981 أجرى جيسكار دستان عدة إصلاحات عميقة ساهمت في تحديث المجتمع الفرنسي، مثل السماح بالطلاق برضا الطرفين وتقنين الإجهاض، فضلا عن التخفيض في سن الرشد من 21 عاما إلى 18 عاما. وساعد الرئيس الفرنسي الراحل المؤيد للاتحاد الأوروبي في تمهيد الطريق أمام العملة الأوروبية الموحدة وتحرير الاقتصاد، حيث أقام علاقات وثيقة مع مستشار ألمانيا الغربية سابقا هيلموت شميت. وتولى جيسكار دستان الرئاسة فترة واحدة، حيث خسر محاولة الفوز بولاية جديدة أمام الاشتراكي فرانسوا ميتيران في أعقاب التباطؤ الاقتصادي العالمي في فترة السبعينات.
الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار دستان عرف بحبه للعالم العربي والإسلامي، فهو الذي ساهم في بناء البرنامج النووي العسكري لكل من إيران في زمن الشاه والعراق في زمن أحمد حسن البكر. على صعيد الأفريقي، رسم الرئيس الراحل عام 1977 ملامح السياسة الفرنسية تجاه القارة السمراء. لنستمع إلى مقتطف من خطابه في هذا الشأن.
La politique africaine de la France repose sur trois notions complémentaires.
السياسة الفرنسية تجاه إفريقيا تعتمد على ثلاثة مفاهيم متكاملة. فرنسا تحترم وستحترم في العمق استقلال الدول الأفريقية. لا شيء في السياسة الفرنسية يدفع إلى التراجع عن هذا الاعتراف الأساسي باستقلال الدول الأفريقية وأفريقيا. المفهوم الثاني أولوية التنمية. مجتمعنا الفرنسي المهتم بقضاياه الداخلية وبمشاكله الاقتصادية لا يمكن أن يتجاهل المشاكل الكبرى المتعلقة بتنمية أفريقيا. وأخيرا، هذه السياسة الفرنسية تجاه أفريقيا تعترف بحق أفريقيا في الأمن.
كنا في الاستماع إلى مقتطف من خطاب الرئيس الفرنسي الأسبق الراحل فاليري جيسكار ديستان، وكان يتحدث عن السياسة الفرنسية تجاه القارة السمراء. وبعد الإعلان عن وفاة جيسكار ديستان، أشادت الطبقة السياسية الفرنسية بأكملها برئيس الدولة السابق نيكولا ساركوزي. الرئيس الفرنسي الأسبق قال إن فرنسا فقدت رجلا شرفها وعمل طوال حياته لتقوية الروابط بين الدول الأوروبية ونجح في تحديث الحياة السياسية. من جانبه قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إن بلاده فقدت رجل دولة اختار الانفتاح على العالم ورجلا ساهمت إصلاحاته في تعزيز العلاقات الفرنسية الألمانية. هنا في باريس وخلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان الذي ترأسه كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحضور رؤساء دول ومنظمات دولية وصناديق متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وفاعليات المجتمع المدني اللبناني، ربط ماكرون تقديم المساعدات الدولية بضرورة تنفيذ الإصلاحات وتشكيل حكومة جديدة ومواصلة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. وأعلن ماكرون أنه سيعود إلى لبنان هذا الشهر للضغط على الطبقة السياسية وحثها مجددا على الوفاء بتعهداتها. وأضاف الرئيس الفرنسي بأنه من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان. صوت النواب الإسرائيليون أمس بشكل تمهيدي على حل الكنيست بعد أن أثبتت الحكومة الائتلافية أن زواج العقل الذي حصل بعد الانتخابات الأخيرة لم يكن ناجحا، مما يجعل الذهاب إلى انتخابات جديدة هو السيناريو المرجح. في هذا الإطار يرى المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان أن مصلحة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي تقتضي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في إسرائيل خلال الربيع أو الصيف المقبل نظرا لعدة أسباب شرحها لفراس العشي. لنستمع.
المعارضة تتهم نتنياهو بأنه هو يتعرض أو تعرض قدمت ضده ثلاثة ملفات جنائية. نرى أن هناك بطالة بنسب عالية، نرى أن هناك كورونا وانقسام في الحكومة، ولذلك كل هذه الأمور استغلتها المعارضة. نتنياهو يقف اليوم في موقف لا يحسد عليه، ولذلك هو يحاول إرجاء الانتخابات إلى أبعد تاريخ، بمعنى إلى أيار أو حزيران، ليصل تطعيم ضد الكورونا. وهذا الأمر يساعد نتنياهو على رفع شعبيته.
كنا في الاستماع إلى المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان، وكان متحدثا إلى فراس العشي. ونذكركم مستمعين بأنكم يمكنكم متابعة الحوار كاملا بعد هذه النشرة مباشرة في فقرة ضيف صباح مونتي كارلو الدولية. تسلمت إسرائيل أمس أكثر سفنها الحربية تطورا، ووصفت سفينة شيلد ألمانية الصنع بأنها حصن أمان لمنصات الغاز في البحر المتوسط، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر مع طهران بسبب اغتيال عالم نووي إيراني كبير. وحسب مسؤول أمني إسرائيلي فإن الإيرانيين يبحثون عن أهداف مهيبة يمكن ضربها بالقليل من الخسائر والحد من فرصة التصعيد. تواصلون الاستماع إلى نشرة الأخبار مباشرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، ويمكنكم متابعتنا على الموقع الإلكتروني mc-dualia.com وأيضا على تطبيق الجوال. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه ينوي أن يطلق بسرعة مفاوضات جديدة مع إيران بالتشاور مع حلفاء واشنطن، حسب ما أكد لصحيفة نيويورك تايمز. وأضافت الصحيفة أن الرئيس المنتخب يريد توسيع الاتفاق النووي ليشمل الدول المجاورة لطهران كالسعودية والإمارات. من جهته أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يعد لاجتماع لوزراء الدول الأطراف في الاتفاق حول الملف النووي الإيراني قبل عيد الميلاد، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وفيما لا يزال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن مكررا نظريات المؤامرة، لمح الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته إلى إمكانية ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024. أفاد مسؤولان عراقيان كبيران أن الولايات المتحدة بصدد خفض عدد دبلوماسييها العاملين في سفارتها ببغداد في إجراء أمني مؤقت. توقيت الانسحاب يتزامن مع قرب الذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في 3 كانون 2 يناير من العام الماضي. في المقابل قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إن وزارة الدفاع أقرت خطط الانسحاب من أفغانستان لكنها ستحتفظ بقاعدتين كبيرتين هناك. في الأثناء أعلن ممثلون عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي للمضي قدما في محادثات السلام حول آلية التفاوض بشأن عدة ملفات، وهو أول اتفاق مكتوب بينهما منذ اندلاع الحرب قبل 19 عاما. مراسلنا من الدوحة حسن الراشدي.
كتب نادر نادري عضو فريق المفاوضات الأفغاني في تغريدة: تم إنهاء إجراءات المفاوضات الأفغانية والمحادثات على جدول الأعمال ستتبعها. كما كتب محمد نعيم المتحدث باسم طالبان تغريدة بدوره جاء فيها أن الإجراءات المتعلقة بالمحادثات قد اكتملت وستبدأ المفاوضات على جدول الأعمال. ويفهم من ذلك أن الوفدين الحكومي ووفد طالبان إلى محادثات السلام الأفغانية بالدوحة قد تمكنا من اجتياز العقبات التي اعترضت المفاوضات منذ انطلاقها في سبتمبر الماضي، وتعلقت بالأساس بجدول الأعمال وبالإطار الأساسي للمناقشات. وانضم الموفد الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى لائحة المغردين، واصفا هذا التطور بالمنعطف الهام. وتوقعت مصادر مقربة من فريقي التفاوض أن يتولى الطرفان نقل رغبتهما إلى الإدارة الأمريكية الجديدة للتمديد للموفد الأمريكي الخاص لأفغانستان في مهامه. حسن الراشدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
وفي الدوحة أيضا غادر جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وكشف عن نية قادة الدول الخليجية في إنهاء الأزمة مع قطر والتي بدأت عام 2017. فإذا مصطفى،
المصالحة بين الرياض والدوحة التي أشارت إليها صحف أمريكية بدت واقعية من خلال زيارة جاريد كوشنر للبلدين، ومهدت تصريحاته في قطر لانفراجة في الأزمة الخليجية، إذ عبر المستشار الأمريكي عن رغبة كل من السعودية والإمارات والبحرين في إنهاء الخلاف مع قطر وما نجم عنه من حصار لهذه الإمارة دام نحو 3 أعوام. وإن رجح الكثير من المراقبين أن تكون هناك قضايا أهم تتصدر أجندة كوشنر كالبرنامج النووي الإيراني والتطبيع مع إسرائيل، إلا أن هناك حديثا عن مباحثات ولقاءات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وحسب مسؤولين أمريكيين سيكون التركيز حول تحليق الطائرات القطرية في أجواء السعودية والإمارات وتخفيف دول الحصار الشروط 13 التي رفضتها الدوحة سابقا، بل السعودية أبدت الآن استعدادها لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة حسب مصادر. وقبل نحو أسبوع بعين رحب وزير الخارجية القطري بالحوار، فيما استبعد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة أن يكون هناك مبرر لقاطعة دائمة مع الجارة قطر.
بدورها نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر تأكيدها أن السعودية وقطر تقتربان من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الخلاف بينهما بمساع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت المصادر ذاتها أن مساعي حل الخلاف بين الجانبين تشمل إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، وتشمل أيضا خطوات أخرى لإعادة بناء الثقة. في القاهرة انطلقت أمس فعالية مهرجان القاهرة السينمائية الدولي في دورته 42 في ظروف خاصة فرضها وباء كورونا. موفد مونتي كارلو الدولية إلى القاهرة سعد المسعودي.
في الهواء طلق لقاعة دار الأوبرا المصرية، وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42 وسط إجراءات احترازات مشددة فرضها بروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية. ومر نجوم مصر ونجوم العالم على البساط الأحمر مرتدين كمامات واقية، فيما أبهرت فساتين نجمات مصر والعالم حضور المهرجان وعدد كبير من الصحفيين. وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي عن سعادته وفخره بما أنجزه فريق القاهرة السينمائي خلال هذه الدورة والتي أسماها بدورة التحدي. وشهد حفل الافتتاح الذي قدمه الممثل أشرف عبد الباقي والمطرب والممثل ثامر حسني تكريم عدد من صناع السينما يتقدمهم الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وكذلك الكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامتون وتم منح جائزة الراحلة فاتن حمامة للتميز للممثلة المصرية منى زكي. كما تم الاحتفاء بالسينما الإيطالي فليني ثم عرض فيلم الافتتاح ذا فادر الأب للمخرج الفرنسي فلوريان فازيلر من القاهرة.